الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 183 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحديث 3 من باب النفقة على العيال، وهو الحديث الذي ترويه أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنيا؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. الحديث متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. الحديث متفق عليه أيضا. الحديث الأول، وكنا قد تلوناه في درسنا الماضي ولكن لم يتسن لنا شرحه، وهو يتمم المعنى الذي ذكرناه في درسنا الفائت آنذاك. كنا قد أوضحنا أن الله سبحانه وتعالى جعل وسيلة صلاح المجتمع على درجتين. الدرجة الأولى تتمثل في التشريع الإلزامي، التشريع الذي يقابل كلمة التقنين، والدرجة الثانية تتمثل في الأخذ بالفضائل والمبادئ الأخلاقية. وقلت أكثر من مرة إن أي مجتمع لا يمكن أن يصلحه النظام الأخلاقي وحده إذا لم توجد ضوابط تشريعية ملزمة، كذلك لا تصلحه الضوابط التشريعية الملزمة إذا لم تكن هنالك مبادئ أخلاقية نشئ عليها الأفراد. وإنما يتم صلاح المجتمع، أي مجتمع، عن طريق هاتين الدعامتين: خلق إنساني ينمو في كيان الإنسان عن طريق التربية وله سبله ووسائله، وتشريع يلزم به الناس عن طريق السلطة القضائية. وديننا الإسلامي الحنيف يقوم بإصلاح المجتمع على هاتين الدعامتين معا. فعلى مستوى الحكم التشريعي، المرأة لا تلزم بالإنفاق لا على زوجها، كما لا تكلف بالإنفاق على أولادها إلا في حالات خاصة عند بعض المذاهب، ولا تكلف بالإنفاق حتى على نفسها. هذا هو الأصل. ولكن على مستوى الأخلاق فإن الشريعة الإسلامية تندب المرأة إلى أن تنفق وتحبذ لها ذلك وتدفعها إلى هذا، لكن لا بسائق من حكم تشريعي يقابل المعنى التقنيني الذي تعرفوه، وإنما بسائق من التهذيب الإنساني الذي يأخذ به الإسلام كلا من الرجل والمرأة بهذه الطريقة. فلقد لاحظنا بناء على هذا على أن التشريع لم يلزم المرأة بالإنفاق على الزوج، كما لم يلزم المرأة بالإنفاق على أولادها أو على إخوتها، ولكن الشريعة الإسلامية، أو نقول بعبارة أدق، ولكن الدين الإسلامي همس في أذن المرأة همسا آخر دفعها عن طريق الأخلاق، عن طريق الفضيلة، عن طريق التربية الإسلامية المثالية، إلى أن تكون سباقة إلى هذا المضمار، فتكرم زوجها بالعطاء، تكرم أولادها بالنفقة، تعود إليهم فيما عجز عنه الزوج أو فيما ربما قد عجز عنه الأب. ولو أن الشارع وكل هذه المهمة الثانية إلى التشريع لكان الأمر في ذلك مخالفا للفطرة. ولو أن الله سبحانه وتعالى وكل أوامر التشريع إلى الأخلاق لكانت هذه الطريقة أيضا مخالفة للفطرة. ولكن لما جعل المبادئ الأخلاقية تتعاون مع الأحكام التشريعية ليتم نسيج من التآلف بينهما، كان هذا النسيج هو الطريقة المثلى لإصلاح المجتمع. فنحن بناء على هذا لاحظنا أن الله عز وجل لم يكلف المرأة بالإنفاق لا على زوج ولا على إخوة ولا على أولاد، وإنما كلف الرجل حسب علاقة المرأة بهذا الرجل بهذه المهمة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ذاته يقول لنا شيئا آخر في نطاق الأخلاق. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها من زوجها الأول أولاد، فجاءت تسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل لي أجر في بني أبي سلمة زوجها السابق أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ أي إن عاطفتها كأم لا تدعها، وإن لم تكن مكلفة لا تدعها تتركهم يضيعون ها هنا وها هنا بين براثن الفقر، لكن ترى لو أنني عدت إليهم بشيء من نفقة لم يكلفني الله سبحانه وتعالى بها أأنال أجرا على ذلك أم لأني لم أكلف لا أنال أجرا؟ فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: نعم لك أجر ما أنفقت عليه. أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أجرها موفور، وأن هذا الأجر لا يقل كما ورد في أحاديث أخرى ستأتي قريبا إن شاء الله، لا يقل أجرها عن أجر الزوج الذي ينفق عن تكليف. أي أن الشارع عندما لم يأمرها بهذه النفقة ثم تبرعت بذلك، تبرعها لا يجعل أجرها يتدانى عن أجر من كلفه الله سبحانه وتعالى بالإنفاق أبدا. هنا أعيد إلى الذاكرة ما قلته تلميحا وأفصل القول فيه الآن. نعم، بشكل ما عندما نسمع من يقارن بين المرأة في الغرب خاضعة للنظم والعادات والآراث الغربية، والمرأة في شرقنا الإسلامي خاضعة للنظم الإسلامية. ثم يتأفف من أن المرأة لم تنل حريتها بعد، وأنها لا تزال خاضعة تحت حمى الزوج وسلطانه. لماذا؟ لأن الزوج هو الموفق، ولأن الزوج هو المتفضل، وكأنهم يتصورون أن إنفاق الزوج على الزوجة سبيل لامتلاكه إياها، وسبيل غير منظور أو منظور للهيمنة عليها ولاستعبادها. ولو أن المرأة تحررت فلم تلزم بهذا الأمر، لما كان للزوج أن يهيمن عليها ولا أن يسيطر، ولما كان لها أن تشعر أنها حبيسة تحت منة الزوج. هكذا يتصورون. نحن ماذا نقول أيها الإخوة؟ هذا تصور خاطئ للواقع قبل أن يكون حكما باطلا فيما ندعى إليه. تصور خاطئ في الواقع. فالله عز وجل ما منع المرأة عن أن تشتغل فتمتلك، ما منعها أبدا. شريطة أن يكون سبيلها إلى هذا العمل لا يتنافى مع قائمة الواجبات التي ألزمها الله عز وجل بها. فإن هي جمعت بين التزامها بهذه الواجبات وبين عملها، من الذي حرج عليها ذلك؟ ثم من الذي منعها عن أن تمتلئ هذا الشيء؟ ولكن الشارع في الوقت ذاته حصن المرأة في حصن من الكرامة لا يستطيع الغرب أن يمتلك عينا ليرى بها هذه الكرامة التي ينبغي أن تحصن بها المرأة. فجعل المكلف بالإنفاق على الأنثى الأب عندما تكون في داره، والزوج عندما تتحول إلى داره، والعم سلالة يعني نسب أو العمود الفقري لما يتعلق بمسؤولية النفقة معروف في الشريعة الإسلامية. والجد يكلف إن لم يكن هنالك الأب. كلف الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا بالإنفاق عليها، لا لأن هذه المرأة غير مؤهلة لأن تمتلك، ولا لأن الله سبحانه وتعالى شاء لها أن لا تتحرر من رجولة الرجل، لكن الظروف قد تلجئها إلى أن تكون ربة بيت، وهذا هو الأصل، ومن ثم لا تشتغل. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أبا أو زوجا أو جدا بالإنفاق على هذه الأنثى فلقد كان ذلك تهديدا لأن تخرج هذه المرأة أو أن تشرد عن حصنها الذي حصنها الله سبحانه وتعالى فيه. فكانت الحيطة تقتضي أن يكون هنالك من يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها بكل حال. وفي الوقت ذاته قال لها الإسلام إن شاءت أن تشتغل فلتشتغل، وإن شاءت أن تعمل فلتعمل، وإن شاءت أن تكون هي المنفقة على زوجها وعلى أولادها فيا حبذا. لكن الله عز وجل ندبها إلى ذلك عن طريق الأخلاق، ولم يحملها على ذلك عن طريق التشريع. والإنسان الذي لا يدرك معنى الكرامة الإنسانية لا يدرك الفرق بين الحوافز الأخلاقية وبين التكاليف التشريعية والقانونية. هذا أمر مهم جدا أن ندرك الفرق بينهما. ومن هنا نلاحظ أن المرأة تنفق على زوجها إن شاءت ولها الأجر الوفير على ذلك، وتنفق على أولادها إن شاءت. وطبعا لا يكون هذا إلا عندما يفتح الإسلام لها باب الامتلاء وباب العمل وباب الخروج إلى السوق، ولكن كل ذلك مقيد بضوابط ومقيد بنظام ومقيد بسلم الأولويات الذي تحدثنا عنه كثيرا. هذه هي البقية التي نتمم بها كلامنا الذي ذكرناه في درسنا الفائت في يوم الاثنين. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يلي، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في الحديث الطويل الذي ذكرناه في باب النية، ومحل الشاهد منه هنا في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. والحديث أيضا متفق عليه. فيما مضى تكلمنا عن إنفاق الرجل على أهله، وقد التزمنا منهجا أن لا نكرر الكلام الذي شرحناه في حديث الماضي عندما نعود إلى الحديث الآخر. القاسم المشترك لا نعيده، وإنما نركز على الجديد في الحديث الثاني، في الحديث الذي نشرحه الآن. أوضحنا أن المال الذي ينفقه الرجل على زوجه له من الأجر على ذلك ضعف الأجر الذي يناله عندما ينفق على فقراء، أو عندما ينفق في سبيل الله عموما، أو عندما ينفق لإعتاق رقبة عندما كانت هنالك رقاب. وأوضحنا هذا وأبعاد ذلك وشرحناه شرحا بينا، لكن فاتني أن أذكر لكم أيها الإخوة أن هذا الإنفاق لا يمكن أن يدخل في بند الزكاة. يعني قد يقول قائل: نفقة الإنسان على أهله ولو كان مكلفا بالإنفاق عليهم خيرا وأجزل مثوبة من الإنفاق على الآخرين، إذن يسري هذا على الزكاة بدلا من أن أعطي زكاتي للغرباء فلأعطيها إذن لزوجتي لأولادي. قد يخطر هذا في بال بعض الإخوة، وفاتني أن أستدرك وأوضح أن هذا اللبس ما ينبغي أن يتسرب إلى أذهاننا. نحن نتكلم عن النفقة التي تتجاوز الواجب. دفع الرجل زكاة ماله، وزكاة المال لا تعطى لمن كفيت مؤونته بالغير، بزوج، بأب، بجد، بعم، بابن، لا تعطى لهؤلاء أبدا. وهذه مسألة معروفة. وإنما كان حديثنا عن إنسان دفع زكاته لمن ينبغي أن يدفعها له من غير الأقارب المكفيين نفقة بواسطته أو بواسطة غيره، لغيرهم ينبغي أن يدفع الزكاة، لكنه يريد أن يتصدق بفضول ماله بعد هذا. قلنا إن إنفاقه لهذه الصدقات المبرورة التي تدخل في المندوبات على أهله وأولاده أجزل مثوبة من أن يعود بها إلى الغرباء، وذكرنا سبب ذلك والحكمة من ذلك. كما أوضحنا أن هذا التصور ما ينبغي أن يحجبنا عن مد اليد إلى الفقراء الآخرين، ما ينبغي أن يجعلنا نتصور إذن أنا لست مسؤولا عن جار فقير لي، ولست مسؤولا عن أناس منكوبين، ولست مسؤولا عن المساهمة في المبرات والأعمال الخيرية التي تدخل في عموم ما يسمى في سبيل الله. شرحنا هذا. الشيء الجديد الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآخر الذي يقوله لسيدنا سعد بن أبي وقاص هو قوله: حتى ما تجعل في امرأتك، أي لك عليه أجر كبير إن قصدت به وجه الله عز وجل. ونلاحظ جميعا أن التركيز هنا ليس على النفقة التي يضعها الرجل بين يدي زوجته، ليس هذا هو المعني بكلام رسول الله، هذا الكلام ذكر سابقا، إنما المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني هذا وشيئا آخر بالإضافة إليه. ما هو؟ وأن يقدم لها هذه اللقمة أو هذا الطعام الذي يكرمها به، أن يقدم لها ذلك بأسلوب يزيد من الحب الذي ينبغي أن يتنامى بينه. فهو لا يضع بين يديها الطعام فقط، وإنما يمسك اللقمة ويدنيها إلى فمها ويضع اللقمة بيده في فمها. هذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ذكر شراح الحديث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يركز هنا على الشكل الذي يتم به الإنفاق، وربما كان الشكل في كثير من الأحكام أكثر أهمية من الموضوع، وربما كان الموضوع الذي يعنى به الإسلام إن لم يأتي مجدانا بشكله محفوظا بإطاره ربما لم يقبله الله سبحانه وتعالى. فالنفقة التي يعود بها الرجل إلى زوجته متمنما أو متأففا أو قدم لها نفقتها وهو يشعرها من طرف خفي أو غير خفي أن الشارع لو لم يلزمه بذلك لما فعل هذا العمل، ربما لا يكتب له عليه شيء من الأجر أبدا. وهذه الحالة التي تلبست بإنفاقه عليها ربما يهدر الأجر الذي كان ينبغي أن يناله على هذا العمل المبرور، أي أن الشريعة الإسلامية تهتم بالشكل في هذا الحكم وكثير من أمثاله أكثر من المضمون والموضوع. أن المهم إذا أنفق الرجل على أهله أو أولاده أن يجعل هذا الإنفاق داخلا في إطار من التحبب، قائما في إطار من التقرب، من استثارة العواطف. ذلك لأن النفقة في كثير من الأحيان لا تكون واجبة، كما قلنا في درس الفائت النفقة الواجبة تقف عند سقف، ثم إن الشارع يندب الزوج أن يتقدم بهدية إلى أهله، أن يكرمها، الإكرام، العطاء، الزيادات، هذه كلها يتجاوز الأصل الواجب. طيب ما الهدف من هذا؟ الهدف من هذا ليس هدفا اقتصاديا، وإنما الهدف أن تزداد المودة بين الزوجين وتزداد المحبة داخل أفراد الأسرة. وإنما جعل الشارع من المال خادما لهذه الغاية، ولذلك يركز المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة، أن يدني الرجل اللقمة يحملها بيده إلى فم زوجته ويضعها في فم زوجته. لماذا؟ يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة حتى يزيل الوهم الذي يعلق في أذهان مجاذيب الغرب في بلادنا من أن النفقة التي أمر الله الرجل أن يعود بها إلى المرأة سبيل لاستعبادها، سبيل للتعالي عليها. هذه النظرة الغبية الظالمة إنما يمزقها مثل هذا الكلام الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللون من التعامل الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يعاملوا به زوجاتهم أبعد ما يكون عن هذا التصور الذي ينسجه مجاذيب الغرب في بلادنا ظلما وعدوانا على شريعة الله سبحانه وتعالى. النفقة التي تأتي من أجل فرض الهيمنة على المرأة لا تأتي بهذه الطريقة، ولا يندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إلى أن يجلس إلى زوجه فيعاملها بهذا الشكل، بل هذا يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أن على الرجل أن يجعل من المال خادما، وأي خادم، لتنمية المحبة بين قلوب أفراد الأسرة، لتنمية الود بين الزوج والزوج. وإلا لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل بهذا الشكل بالذات، ولما أناط الأجر الكبير للرجل على هذه الطريقة بقطع النظر عن الإنفاق. وإذا عرفنا هذا ووقفنا على كثير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب المعاشرة التي تتم بين الزوجين، بل في الآداب الذي أمر الله وأمر رسول الله الزوجة بالذات بها، ندرك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما التفت بعد ذلك أو قبل ذلك إلى المرأة فأمرها أن تكون مطاعة لزوجها، وحذرها من أن يرغب زوجها في شيء ثم تعصيه، حذرها من أن الملائكة تلعنها إلى الصباح. وقال المصطفى أكثر من ذلك: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الكلام للزوجة لا يعني بهذا أن ينزل مستوى المرأة إلى الدون ثم إلى الدون ثم إلى الدون، ثم أن يغري الرجل بالتحكم بها والتعالي عليها والسيطرة عليها. واقع الرسول الذي يقول هذا الكلام للمرأة يعود فيقول للرجل: خيركم خيركم للأهل، النساء شقائق الرجال. ويقول للزوج: حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. في حديث آخر أوله: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نتصدق. الحديث طويل. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في آخره: الكلمة الطيبة صدقة، وتنيط الأذى عن الطريق صدقة، وكذا صدقة. ثم قال: واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. هذا غير الإنفاق، أي الشكل الذي تنفق به على زوجتك. هذا اللون من الإكرام، هذا اللون من التحبب، هذا اللون من التقرب. هذا تقرب إلى الله في الواقع، وإن كان شكله تقربا إلى امرأة. فالطريق واحد، طريقك إلى الله هو طريقك إلى زوجتك، تتقرب إليها وتتودد لها. ممكن بعد هذا الذي قاله رسول الله أن يكون كلامه الآخر للمرأة: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، يمكن أن يكون هذا الكلام إنزالا للمرأة عن المستوى اللائق وإغراء للرجل بالتحكم بها؟ الأمر يقوم على معنى من معاني التكامل الذي يضمن، لا أقول تنامي الحب، بل هياج الحب بينهم. علم الرجل كيف يكرم المرأة من خلال الإنفاق، وكيف يكرمها من خلال التعامل، وكيف يكرمها من خلال المعاشرة الزوجية. ثم التفت إلى المرأة فعلمها كيف تكرم الرجل، وشرح لها السبل التي ينبغي أن تسلكها لتكريم الرجل. ذلك التكريم الذي خاطب الإسلام به الرجل، وهذا التكريم الذي خاطب الإسلام به المرأة، عندما يتلاقيان فيتفاعلان، ما الثمرة التي تتحقق من ورائها؟ هل تتصورون أن تتحقق من وراء ذلك إلا ثمرة الحب في أعلى صوره وفي أصفى أشكاله؟ ومع هذا فماذا أقول؟ ماذا أقول عن الأغبياء إن أردت أن أحسن الظن به، وعن مجاذيب الغرب بل عن عملائهم إن أردت أن أحكم العقل فيما أرى؟ عندما يسبحون بحمد الغرب لأن الزوج لا يحمل نفسه مسؤولية ما فيما يتعلق بالإنفاق، لا شكلا ولا موضوعا تجاه زوجته، وعندما لا يحمل الأب نفسه أي مسؤولية تجاه ابنته أو ابنة ابنه أو ابنة ابنته إطلاقا. ماذا أقول عن هؤلاء عندما يسمعون كما قلت بالأمس في مجلس أو في مناسبة، عندما يسمعون عن المرأة في اليابان كيف تقدس زوجها، بل تقدس المرأة الرجل مطلقا، التقديس العجيب الذي يصل إلى درجة العبادة أيها الإخوة. في اليابان هذا شيء معروف، تذهب المرأة في تقديسها للرجل إلى درجة تمارس من خلالها العبادة والعبودية للزوج، وإن لم تسمى عبودية أو عبادة، في صور وأشكال شتى. ومع ذلك فأصغي السمع جيدا إلى مجاذيب الغرب في بلادنا، تجدهم يتحدثون عن هذا بإعجاب، يتحدثون عن هذا بمدح وثناء. المرأة في اليابان تكرم الزوجة تكريما عظيما، المرأة تقدس الرجل تقديسا كبيرا. فإذا ما التفتوا إلى الإسلام وسمعوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكون مطواعة لزوجها، ألا تعصيه في أمر من الأمور فيما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، أو عندما يقول هذا الكلام الذي هو مقياس لمدى ضرورة طاعة الزوجة لزوجها، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، عندما يسمعون هذا الكلام يتأففون ويتبرمون ويطلقون الكلمات الكبيرة 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 التي يقولونها زورا وبهتانا، ويقولون الإسلام عود الرجل على أن ينظر نظرة دون إلى المرأة، والمرأة مهيضة الجناح مظلومة في الإسلام أو في ظل الشريعة الإسلامية أمام الرجل. ويحق الإسلام الذي التفت إلى المرأة فأوصاها بما أوصاها، التفت قبل ذلك إلى الرجل فأمره أن يكرمها أيما إكرام، وأن يكون خادما لها في بيتها أو بيته، المرزوق عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان يخدم أسرته، كان يخدم زوجه. الرسول الإسلام، لا أقول الرسول عليه الصلاة والسلام بل الإسلام ككل، عود الرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة احترام يكاد تكاد تصل إلى درجة التقديس. الإسلام هو الذي أمر الرجل أن ينفق عليها من حيث المبدأ والمضمون، وأوصاه ونبهه إلى أن يضع نفقته لها في إطار من التكريم والتقدير والتبجيل والتحبب. قال للزوج هذا الكلام، ثم قال للزوجة لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في اليابان حيث تقدس المرأة الرجل أو تقدس الزوجة الزوج، ماذا عن احترام الرجل للمرأة هنا؟ ماذا؟ المرأة هناك لا تأكل مع الرجل، فهل شعر الرجل بأن هذا عبارة عن إساءة إلى مكانة المرأة وعبارة عن طبقية في داخل المنزل لا في داخل المجتمع؟ هل انتقدت النظم اليابانية على هذا؟ وهل جاء من يقول لا بل ينبغي أن تجلس المرأة فتأكل مع الرجل؟ أبدا. ما هو ردة الفعل عندما احترمت المرأة الرجل هذا الاحترام؟ ما هو ردة فعل الرجل على ذلك؟ احتراما وتبادلا للتقديس وتبادلا لهذا المعنى التبجيلي. ما هو؟ لا شيء. هنالك تقدير من طرف واحد وإعراض من الطرف الآخر، إلا عند الحاجة، وأنتم كلكم تعلمون ما معنى الحاجة. الحاجة الغريزية التي تعلن عن نفسها في ساعات محددة، فإذا انطوت هذه الحاجة الغريزية انتهى الأمر، وتجسد المثل العربي القديم الذي تمثل به عمر رضي الله عنه ذات يوم قائلا إنما أنت لعبة في زاوية الدار، نقبل إليك عند الحاجة. طيب كيف أيها الإخوة نقدس الخطأ الكبير والظلم الشنيع عندما ينشأ من نظام اجتماعي بشري أرضي في ظل حياة أصلها حياة وثنية؟ فإذا رأينا التكامل الإنساني، الاحترام المتبادل في نظام الإسلام، في الشرعة التي أكرمنا الله عز وجل بها من عنده، نتأثر ونتبرك. قولوا لهؤلاء الذين يتكلمون إن في الجرائد والمجلات أو وراء الميكروفونات أو في أي مناسبة من المناسبات، قولوا لهم ماذا رأيتم من مظاهر تكريم المجتمع الياباني للمرأة حتى تنظرون إليه نظر التقديس وتبجيل؟ وماذا رأيتم من مظاهر إساءة الإسلام إلى المرأة حتى تنظروا إلى الإسلام نظرة نقد أو اشمئزاز؟ ولكن أعود فأقول لو أن المسألة تعود إلى جهالة يعاني منها العقل لكان علاج ذلك يتمثل في محاكمة ومناقشة تذوب الجهالة بعدها، وإنما المسألة تعود إلى شيء آخر، إلى حقد دفين على هذا الدين، تعود إلى عمالة لأعداء هذا الدين من أشخاص يتظاهرون بأقنعة الإسلام وبصور الإسلام، وعندما تكون المشكلة هذه فلا علاج لها، لا علاج لها أبدا. والمسألة في الواقع عندئذ تصب فيما قاله بعض المفكرين من أن هناك مشكلة اسمها قابلية الاستعمار، هي ينبوع المشكلة الاستعمارية، فهؤلاء الناس عندهم قابلية استعمار وليست لديهم حوافز للتحرر أبدا، تعودت رؤوسهم أن تكون مطاطة، تعودت أعناقهم أن تكون ممتدة وفيها زمام، تعودت نفوسهم أن تكون ذليلة مطواعة. تلك هي ظاهرة المرض عند هؤلاء الناس، وإلا فأنا أقول هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، وهذه 4 أو 5 أو 6 دروس ونحن نتكلم عن حقوق المرأة على الرجل وحقوق الرجل على المرأة، فانظروا وقارنوا وقايسوا بين الأمرين. نعم، أنا أستطيع أن أقول إن في الغرب مجالس تصور لنا لوحات فنية رائعة للحب الوردي الرائع، ممكن أن يقول قائل انظر انظر، هذا أسمى مما تدعون إليه فيما يتعلق بتقديم اللقمة ووضعها في فم الزوجة، لكن أترون هذه اللوحات أين تكون؟ بين الخليل والخليلة. لكن ادخل إلى الأسر، ادخل إلى بيت من البيوت التي تضم زوجين وتقادم الزواج وانتهى ما يسمى شهر العسل بينهما، هل تجد هذه الظاهرة؟ أبدا. تجد كل منهما متبرما بالآخر، تجد كل منهما معرضا للآخر. طيب، الإنسانية كيف تترعرع وتنمو؟ بأن يشيع الحب بين خليلين شاردين وراء الأسرة الزوجية، أم أن يترعرع الحب في دار يضم الزوجين ويضم الخلية الاجتماعية؟ ما قيمة أن يشيع هذا الحب المتنامي؟ نعم، في النوادي الليلية وفي الأقبية المظلمة أو تحت الأضواء الخافتة الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء أيا كانت، إذا كان البيت مكفر عن هذا الحب. أما الإسلام فقال هؤلاء جميعا من شاء أن يتعامل مع الحب ومن شاء أن يمد علاقة الحب بينه وبين أنثى فليأتي الجميع وليلتقيا تحت مظلة الأسرة وليلتقيا في بيت الزوجية، ولتكن هذه المحبة عامرة في هذه الدار. لكن إلى ما يؤول المجتمع عندما يتنكس؟ وأنا أعلم أن هذه الظاهرة موجودة في بلادنا، الإنسان اللي يلقي المحاضرات الطويلة دفاعا عن المرأة وتقديرا لها وإلى آخره، قد يجلس على مائدة في جلسة أرائكية شاردة عن حمى العلاقة الزوجية، فتجد يعطينا درسا رائعا فيما يتعلق بالحب والغزل ونحو ذلك، حتى إذا دخل إلى داره دخل متأففا، دخل ضجرا، نعم، والتقطيب لا يبارح جبهته بشكل من الأشكال، نعم، متبرم بكل شيء، والمنزل ليس إلا عبارة عن فندق يأوي إليه بعد تعب وجهد طويل وبعد مغامرات شاقة، والمرأة لا بد أن يؤول أمرها إن بالطبع وإن بالشرود عن الدين، لا بد أن يؤول أمرها هي الأخرى إلى مثل هذه النتيجة. طيب، هذا الإنسان الذي يلقي على سمعنا المحاضرات غيرة على المرأة ورعاية للمرأة وانتقادا للإسلام، لماذا لا ينتقد نفسه عندما يدخل إلى داره فيجد زوجه فيعرض عنه، يجلس معها على مائدة الطعام لا يجمعهما إلا شكل المائدة، لا يجمعهما إلا هذا الطبق، وإن هي إلا دقائق حتى يمضي كل، لا أقول إلى فراشه، إلى غرفة نومه، وأنا أتحدث عن واقع ولا أتخيل شيئا. ديننا الإسلامي العظيم ينمي الحب في الأسرة، ينمي الغزل ما بين الزوجين، ديننا الإسلامي العظيم يلح على أن تغلق الأبواب الخلفية من أجل أن يزداد الحب في بيت الزوجية. هذا هو الإسلام، هذا الإسلام يدعونا إلى أن نفخر به ونرفع الرأس به عاليا، أم يدعونا إلى أن نذل به؟ ولكن مجاذيب الغرب كتلته ومشاعرهم غير مهيئة إلا للعمالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا جميعا من أسر أنفسنا ومن أسر أعدائنا وأعداء ديننا. والحمد لله رب العالمين.